الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا قبل الصلاة في كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام في كتاب الجامع باب الزهد والورع، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وسدده يا رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الزهد والورع. الزهد ترك الحرام وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، والورع تجنب الشبهات.
الحقيقة أن هذا التعريف للزهد تعريف جميل، وحقيقة الزهد هو ترك الحرام واستخدام المتاح في الطاعة وعدم التطلع إلى ما ليس في اليد، هذا هو حقيقة الزهد. وأما الورع فهو ترك ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، أي قد بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات، أي مترددة بين الحل والحرمة، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفيه الحث على الورع، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفيه الإرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة لئلا يدخل في المعاصي.
وهذا هو الذي يسمى بالورع، وهو ترك الأمور الموصلة إلى الحرام، وإن كانت مباحات.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد
إذا
كله.
إذا صلحت.
أحسن الله إليكم.
مبني المعلوم.
أحسن الله إليكم. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وفيه إشارة إلى أن لطيب الكسب وترك المعاصي أثرا في صلاح القلب، والله أعلم.
الحقيقة أن هذا الكلام جميل، لكن يحتاج إلى تكميل، وهو أن صلاح القلب صلاح للرعية، وصلاح الرعية صلاح للأمير، صلاح للقلب. أرأيت لو أن الإنسان غض بصره وغض سمعه وغض لسانه، يرق قلبه وتنشرح نفسه ويصلح قلبه. وإذا كان القلب صالحا والعين زائغا، فإن القلب يلوم زيغ العين حتى يدعه، إذا بينهما علاقة نسبية كبيرة، تأثيرا سلبا وإيجابا، طردا وعكسا. فالجوارح مؤثر على القلب، والقلب مؤثر على الجوارح. الأمير مؤثر على الرعية، والرعية مؤثرة على الأمير. وكما تكونوا يولى عليكم، كما قال الحسن البصري. نعم.
نفع الله بكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. قال الشارح: المراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا بطلبها، فإن كل من أحب شيئا وآثره على غيره صار عبدا له، يرضى له ويسخط له.
وفي الحديث دلالة أن العبودية لغير الله منقسمة إلى قسمين: عبودية تخرج العبد من الإسلام وهي عبودية التدين، وعبودية تخرج الإنسان عن كمال الإيمان الواجب وهي عبودية التوكل وعبودية الالتفات إلى غير الدنيا وما فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب.
المنكب بفتح الميم أحسن، لأن منكبي.
أحسن الله إليكم. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيك فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على الزهد في الدنيا، وأنها دار ممر لا دار مقر. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفيه الحث على الأعمال قبل فوات وقتها، والاستعداد للموت قبل نزوله.
وإذا أراد الإنسان أن يتعقل وأن يعقل أن الدنيا فناء، لينظر إلى من سبق، هل بقي فيها أهل الأموال وأهل الجاه والمناصب؟ ومن ملك الدنيا مات، من ملك الدنيا من الصالحين والطالحين كلهم ماتوا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. إذن ينبغي للعاقل أن يدرك أن هذه الدنيا دنيئة، يكفيك منها اسمها. شو اسمها يا عبد العزيز؟ دنيا. والعجيب أنك لو رحت الصين قلت وش الحياة هذه، يقول لك حياة الدنيا. لو رحت أمريكا يقول لك حياة الدنيا، حياة الدنيا، وهم يتلهفون وراها. هذا مثل اللي يقول لك هذا شيء دني ويركض وراه. شوف إبليس شلون ضحك على الناس. وفي بعض الآثار الإسرائيلية سليمان أن إبليس خرج وهو يحث التراب على وجهه، فلقيته ذيك دنيا على صورة عجوز شمطاء. قال: ما لك يا إبليس؟ قال: إن ابن آدم لا أزال بهم حتى يرتكبوا المعاصي ثم يتوبون فيتوب الله عليهم. فقالت الدنيا: لألهينهم ولا أغرنهم حتى لا يتوبوا. يقع الناس في الغرور ما يتوبوا. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم التشبه بالكفار والفساق في ملابسهم ومراكبهم وهيئاتهم.
ومعنى من تشبه بقوم فهو منهم، أي فهو منهم فيما تشبه به، وليس مقصود فهو منهم يعني كلية. من تشبه بقوم فهو منهم يعني فيما تشبه به، يعني مثلا إنسان لبس لباس الرهبان الناس يحسبون راهب، لإنسان لبس الصليب الناس يحسبون كافر. فمن تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه فيه. فإن كان المتشبه به أمر ديني فيصبح هو على منوالهم في دينه، وإن كان المتشبه به أمر دنيوي فهو مثلهم في دنياهم. نعم. لا، التشبه لا يخرج من الملة إلا إذا كان عن إيمان واعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، أي احفظ حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه، يحفظك في دينك ودنياك وآخرتك ويجزك على ذلك.
ويمكن يكون المعنى احفظ الله أي الحفظ بمعنى الحرص عليه، احرص على مراقبة الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، في أمور دينك ودنياك كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
وفي بعض ألفاظ الحديث احفظ الله تجده وجاهك، وجاهك وتجاهك بمعنى واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره، وسنده حسن. قال الشارح: الحديث دليل على شرف الزهد وفضله. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك.
الله أكبر، الله أكبر. حقيقة هذا الزهد يحتاج إلى ممارسة حتى يصل إليه العبد، هذه درجة رفيعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: التقي من اجتنب المحرمات وأتى بالواجبات، والمراد بالغني غني النفس أو الغني الشاكر، والخفي الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه.
المقصود بالخفي يعني الذي لا يبالى به، لأنه إنما يعمل لله.
نفع الله بكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. قال الشارح: هذا الحديث من جوامع الكلم، فإنه يعم الأقوال والأفعال، فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة.
حقيقة تعامل الإنسان مع الناس مبناه على ثلاثة أحاديث. تعامل الناس، إذا تعاملت مع الناس على وفق ثلاثة أحاديث فأنت تستملك قلوبهم وترضي ربهم. أولا أن تحب لهم الخير كما تحب لنفسك. ثانيا أن تستغني عما في أيديهم، أن تستغني عما في أيديهم. ثالثا أن تترك ما لا يعنيك من أقوالهم وأفعالهم وأمورهم. إذا رأك الناس على هذا المنوال أحبوك حبا عظيما وأحبك الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن المقدام بن معدي كرب،
معدي كرب أو معدي يكرب أو معدي يكرب كله جائز، فيه عدة يعني عدة ألفاظ في النطق باسم أبي رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. قال الشارح: الحديث دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية. وتمام الحديث: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كان فاعلا لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي.
نسأل الله السلامة والعافية. والله والإخوة، يعني هذه الأحاديث صريحة واضحة في أنه لا ينبغي للإنسان أن يملأ معدته. بعض الناس نسأل الله السلام والعافية كأنه مطحنة 24 ساعة شغال يأكل، هذا غلط عظيم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ماذا يفعل؟ يطبق الحديث الآخر، لقيمات يقمن صلبه. شوفوا عمليات التكميم اليوم كم، كله بسبب البلع. قال فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه. كيف يفعل في الثلث؟ يجلس لا يتربع ولا يجلس على كرسي، وإنما يثني إحدى قدميه ويفترش الآخر، فلا يستطيع أن يأكل إلا الثلث. وأما آخر الحديث اللي في الطبراني، سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام فأولئك شرار أمتي، نسأل الله ألا نكون منهم. هذا واقع اليوم، لا سيما إذا جاء رمضان، ألوان من الطعام، كأن رمضان شهر الطعام. ينبغي أن ننشر هذه الأحاديث، بعض الناس يسميها ثقافة، نقول مو ثقافة، هذا دين. ننشر هذا الأمر ونبين للناس أنه لا يجوز لهم أن يشغلوا المسلمين والمسلمات بالطعام، رطبات، تمرات، حسوات من ماء وبس. بعض الحريم 10 ساعات هن في المطبخ، وفي الأخير يمكن الرجل يرضى ولا ما يرضى، نسأل الله السلام والعافية. رمضان شهر العبادة وليس شهر الأكل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. قال الشارح: الحديث دليل على أنه لا يخلو إنسان من الخطيئة لما جبل عليه من الضعف وعدم الانقياد، ولكنه تعالى فتح باب التوبة لطفا منه بالعباد.
الله أكبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. قال الشارح: قيل إن سببه أن لقمان دخل على داود عليه السلام فرآه يسرد درعا لم يكن رآها قبل ذلك، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته. فلما فرغ قام داود ولبسها، ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله، الله أعلم.
يعني هو بصمته عرف لماذا يصنع الدرع، هما كان يعلم، لكن لو تعجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود والابن ماجه من حديث أنس نحوه. قال الشارح: الحديث دليل على ذم الحسد وقبحه، وقيل إنه أول ذنب عصي الله به، فإن إبليس أبى أن يسجد لآدم حسدا وكبرا، والحسد هو محبة زوال نعمة الغير. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن وقع في نفسه شيء من ذلك وجاهد نفسه على تركه ولم يعمل ولم يقل لم يضره ذلك، كما في الحديث: ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق.
فلا تحقق،
أحسن الله إليكم،
يعني تنسى، ظنش. نعم،
أحسن الله إليكم، فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، رواه عبد الرزاق.
الحسد يعني الحسد والكبر أول ذنب عصي الله به أول ذنب، حسد إبليس لآدم وتكبره عن طاعة الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على أن القوي من ملك نفسه، وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، ومما يعين على دفع الغضب الاستعادة بالله من الشيطان والوضوء أو الاغتسال والجلوس أو الاضطجاع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على تحريم الظلم في نفس أو مال أو عرض.
الظلم محرم كله ومع أي شيء كان حتى مع البهائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله الشح أشد من البخل، وهو طلب ما ليس له ومنع ما وجب عليه. وتمام الحديث فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي الحديث الآخر ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد قال الله تعالى ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
الشح والبخل صفتان ذميمتان، حتى قال بعض العلماء إن البخل من أشد الأدواء، كما قال الصديق وأي داء أدواء وأي داء أخبث من البخل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن قشمومة بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. قال الشارح الرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، وهو باب واسع وبعضه أعظم من بعض. وعن أبي سعيد مرفوعة ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بين أنا في بيتي في صلاتي إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجران. وفي حديث جندب لك أجران: أجر السر وأجر العلانية. وقد قال الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
يعني الإنسان الذي لم يتقصد الرياء وكان يقرأ القرآن أو يصلي فدخل الإنسان وراءه، هذا ما يضره شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر. قال الشارح رحمه الله النفاق نوعان: اعتقادي وعملي. فالنفاق الاعتقادي أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا من أهل الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني العملي.
وكل كلمة نفاق في القرآن جاء فالمراد به هذا النوع، أي كلمة نفاق في القرآن فالمراد به النفاق الاعتقادي. نعم.
أحسن الله إليكم. والنوع الثاني العملي، وهو من كبائر الذنوب. وفي حديث عبد الله بن عمرو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
آية المنافق ثلاث يعني علامة المنافق. إذن ليس معنى هذا أن هذه العلامات إذا وجد صاحبها يكون منافق، لكن بهذه العلامات نعرف المنافقين الأصليين. طيب إذا كان الرجل مسلما لا يبطن الكفر، يبطن الإسلام، وظهر منه هذه العلامات، ففيه علامات المنافقين فتشبه بهم في هذه الصفات. طيب وإذا اجتمع الأربعة فيه، اجتمعت فيه جميع علامات المنافقين، وليس معنى أنه هو منافق كما يفهمه بعض الخوارج والتكفيرين. نعم.
نفع الله بكم. قال الحافظ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم سب المسلم وقتاله وقتاله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. قال الشارح: المراد التحذير من ظن الشر بالمسلم الذي لم يظهر عليه ما يوجب سوء الظن به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم الغش، وفيه الوعيد الشديد لمن ضيع من استرعاه الله عليهم أو خانهم أو ظلمهم. وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم.
صلى الله السلام عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. قال الشارح: تمام الحديث: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وفيه دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على رعيته والرفق بهم ومعاملتهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصة على العزيمة في حقهم لئلا يدخل عليهم المشقة، ويفعل بهم ما يحب أن يفعل الله به.
يعني كيف ما يريد المسؤول أن يعامله الله عليه أن يعامل الناس. إذا كان يريد أن يعامله الله بالعفو والصفح فليعفو وليصفح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم ضرب الوجه في حد أو غيره، وكذلك البهائم.
نعم.
وعنه أحسن الله إليكم قال: وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن الغضب واجتناب أسبابه، فإنه ينشأ عن النفس والشيطان، ويؤول بصاحبه إلى ضرر الدنيا والآخرة. والشيطان يدخل على ابن آدم من أحد ثلاثة أبواب: باب الشهوة، باب الهوى، وباب الغضب.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن
بعض العلماء يقول: باب الغضب يسيره في الدماء، وباب الشهوة يسيره في مجاري الشهوات، وباب الهوى يسيره في مجاري النفس والعقل. فهذه مصيبة إذا استولى على صدر الإنسان وعلى عقل الإنسان وعلى شهوة الإنسان، ما الذي بقي؟ نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا وإياكم من إبليس وأعوانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم التوسع في بيت المال وغيره من الأموال زيادة على ما يحتاجون من غير إسراف.
مقصود يتخوضون في مال الله، أي أنهم يتصرفون في مال الله في بيت مال المسلم بغير حق، أو يكون المعنى أعم: يتخوضون في مال الله أي يصرفون أموالهم التي أعطاهم الله بغير حق، إسراف، بذخ، تبذير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم الظلم وقبحه، قال الله تعالى: وقد خاب من حمل ظلما.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. قال الشارح: الحديث مبين لحقيقة الغيبة، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفيه دليل على تحريم الغيبة إلا من ضرورة وحاجة لا بد منها.
والضرورة والحاجة بينها العلماء كالمستفتي والمستشار والمحذر والمظلوم عند من يرفع ظلامته ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم.
نعم.
قال الشارح: الحديث دليل على تحريم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، وهو التهاجر والبيع على البيع. وفيه الحث على ما لا على ما يجلب الأخوة من المواساة والإعانة والنصيحة والنصرة وترك الكبر. قوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر هذه الخصلة القبيحة، فإنها دالة على عدم التقوى، وفيه تحريم دم المسلم وماله وعرضه.
بل إن احتقار المسلم دليل على الكبر، دليل على الكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. قال الشارح: الأخلاق أوصاف الإنسان، والأهواء جمع هوى، والأدواء الأسقام.
على الدعاء ينبغي الإنسان يدعو به: اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. قال الشارح: الحديث دليل على اجتناب ما يوغر الصدور من الجدال والمزاح وإخلاف الوعد.
نحن نهينا عن المزاح والجدال والمماراة، ونرى بعض الناس اليوم أكثر مجالسهم المجادلة والمماراة، مع أنها موغرة للصدور، نسأل الله السلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. قال الشارح: البخل وسوء الخلق مذمومان شماعا وعقلا، وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.
لكن نرى أناس موصوفون، نرى أناسا موصوفين بالبخل وسوء الخلق، هذا لا يعني أنهم كفار. إذن يكون المعنى: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، أي من استكمل الإيمان الواجب، في مؤمن استكمل الإيمان الواجب. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث
المستبان ما قال، أي أنهما كل واحد منهما يظهر عن ضمير ما يخبئه، فأحدهما يقول للآخر مثلا: يا كلب أو يا حمار، فهو الآخر يرد عليه يقول له: يا كلب يا حمار. معناه كل واحد منهم فيه من هذه الصفات ما فيه، وإلا فإن المفروض أن الواحد لما يقول لك يسبك هذا السب لا ترد عليه، لأن كل واحد ينبئ عن نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح: الحديث دليل على أن إثم المتسابين على البادئ بالسب إلا أن يعتدي المجيب، وفيه جواز المجازاة. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما، أي أدخل عليه مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق. ضاره الله أي جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة. والمشاقة المنازعة، أي من نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقا، وفيه التحذير عن أذى المسلم بأي شيء.
كيفما تضر مسلما تجد الجزاء من نفس الجنس. من ضار مسلما ضاره الله. بغض النظر عن صحة هذا الحديث، لكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجزاء سيئات مثل من يعمل سوء يجزى به. أعرف رجل ظلم إنسانا واشتكى عليه فأخرجه من بيته ظلما، أخرجه من بيته ظلما، بعد مرور 7 سنوات جاء إنسان آخر فاشتكى عليه وأخرجه من بيته كما أخرج. سبحان الله العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني وقفه. قال الشارح: الحديث
صحيح أنه حديث مرفوع.
أحسن الله إليكم. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم السب واللعن والفحش والبذاءة، وأن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن.
طعان في الأنساب، لعان كثير اللعن، فاحش يتكلم بكلام الفحش ما تحت السرة، والبذي هو الذي لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا، ويخرج منه الكلام الذي مثل ما نقول حنا في العامية يسم البدل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على النهي عن سب الأموات، وهو حرام في حق المسلمين. قال ابن رشد: إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الحي المسلم، ويحل إذا لم يحصل به الأذية، وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة.
هذا الحديث أصلا سبب وروده أن بعض المسلمين سبوا أموات الكافرين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم. إذن سبوا الأموات مطلقا ليس من شيم المسلم، سواء كان الميت كافرا أو مسلم، فإن كان مسلما حرم. طيب قد يقول قال: طيب هو حي حرام بعد، ازداد فوق الحرمة حرمة، وإن كان كافرا كره. هذا هو الصواب. وقيل يحرم، وهذا إذا تأذى به الحي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. قال الشارح: القتات النمام، والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم.
سمي قتاتا لأنه يقتات على لحوم الناس وعلى كلام الناس، وينقل منها هنا إلى ها هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. قال الشارح: الحديث دليل على فضل من كف غضبه ومنع نفسه من إصدار ما يقتضيه الغضب، ولا يكون ذلك إلا بالحلم والصبر وجهاد النفس. وقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
بالنسبة لكف الغضب مطلوب، لكن هذا الحديث في سنده ما قال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. قال الشارح: الخب الخداع، وسيء الملكة هو الشاق على من تحت يده، على من تحت يده من الآدميين وال على من تحت يده من الآدميين والبهائم.
على من تحت يده، مضاف إليه. الخب هو الخداع، يعني اسم للخداع. وقد يكون لا يدخل الجنة خب، وهو المخادع. خب المقصود به الفعل، والخب المقصود به الفاعل. وفي نظري أنه لو قلنا لا يدخل الجنة خب أحسن. ليش؟ لأنه قال ولا بخيل. لكن قد يقول قائل: قال ولا سيء الملكة، هو نفسه الفاعل.
أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن.
نسأل الله أن يشغلنا بعيوب أنفسنا لإصلاحها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح: طوبى مصدر من الطيب، أو اسم الشجرة في الجنة. يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي الحديث دليل على فضل من اشتغل بعيوب نفسه فأزالها أو عرفها وترك عيوب غيره، فإن من ذكر عيب غيره نسي عيب نفسه.
اللي يذكر عيب غيره ينشغل بذلك عن عيب نفسه، نسأل الله السلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. الاختيال في المشية إعجاب بالنفس، وهو من التكبر، وعطفه
من عطف أحد النوعين على الآخر.
أحسن الله إليك. وعطفه عليه من عطف أحد النوعين على الآخر. والحديث دليل على تحريم الكبر، وأنه مما يوجب غضب الله تعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. قال الشارح: الحديث دليل على كراهة العجلة واستحباب التأني والتثبت.
التأني جاء فيه أحاديث، وكذلك الحلم والأناة صفات يحبها الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. قال الشارح: الشؤم ضد اليمن. والحديث دليل على كل ما يلحق الإنسان من الشرور فسببه سوء الخلق. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
الحديث لو صح يكون المعنى الشؤم سوء الخلق، يعني سوء التدين. وبسبب سوء التدين يرى الإنسان أمورا مشؤومة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذا كان يكذب سيرى أمورا سيئة، إذا كان بخيل سيرى تفككا في عائلته، إذا كان مغتاب سيرى من يحقره، وهكذا. فسوء الخلق سبب لكل شؤم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن كثير اللعن ليس له عند الله قبول الشفاعة ولا شهادة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم ويشهدون على تبليغ الرسل لأممهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
الشهداء يوم القيامة هم الذين انطبقت عليهم عموم قوله تعالى: إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن الشهداء عند الله عز وجل هم الصديقون على العطف، وعلى الاستئناف لا يكون فيه هذا المعنى. وأما من يلعن ويشتم فلا يمكن أن يكون شهيدا، كذلك الكذاب والمغتاب والنمام واللعانين، فإن أصل كون الرجل من الشهداء يوم القيامة الإيمان وسلامة اللسان مع العلم. فمتى اجتمعت هذه الخصال الثلاث في الإنسان كان من الشهداء يوم القيامة: الإيمان وسلامة اللسان والعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. قال الشارح: فيه التحذير من العجب، وأن ذكر الذنب لمجرد التعيير يوجب العقوبة خصوصا بعد التوبة.
صلى الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال:
لماذا قال خصوصا بعد التوبة؟ لأن تعيير المسلم ذنب، فإذا تاب الإنسان منها يبقى حقه، فإذا كانت توبته صادقة فإن هذا التعيير يقع عليه لكي يذهب عنه تبعاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. قال الشارح: الويل الهلاك. والحديث دليل على تحريم الكذب ولو في اللعب.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أنس رضي الله
مثل
عنه
مثل اليوم الناس يعملون ليسمونها يسمونها أي نكتة، يسمونها نكتة، يطلعون مقاطع نكات وكلها كذب في كذب، هذا ما يجوز. أو برامج كلها كذب في كذب ليضحك الناس، هذا محر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. قال الشارح: الحديث
الحارث بن أبي أسامة له مسند وله كتاب الفضائل، من أوسع ما ألف في الفضائل هو كتاب الحارث بن أبي أسامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح: الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي عن الاعتذار، لأنه يجلب الوحشة وإغار الصدور، هذا إذا لم يعلم بما قيل فيه، وأما إذا علم بذلك فالتحلل منه أولى.
يعني إذا كان الإنسان يعلم أنه إن تحلل منه فإنه سيغفر له ويسامحه ولا يحصل شيء، بل ربما يزيد الألفة، فهنا عليه أن يتسامح منه. وأما إذا كان يخشى أن ذلك يغر الصدر فيستغفر له ويدعو له ويتصدق عنه لعل الله يتجاوز عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم بكسر الصاد.
نعم، بكسر الصاد.
أحسن الله إليكم.
الألد الخصم.
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم الخصومة في الباطل وكراهة كثرة الخصومة مطلقة، عن ابن عباس مرفوعة: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، رواه الترمذي. وفي الحديث الآخر: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، والله أعلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على الحث على الصدق والترغيب فيه والتحذير من الكذب والترهيب منه، والبر اسم جامع للخير، والفجور اسم جامع للشر. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
هذا حديث عظيم، وفيه دلالة على أن الصدق في الأمور كلها أعظم وسيلة للنجاة. الإيمان هو صدق، الطاعة صدق، القول الحسن صدق، كل ما يجانب الشرع فهو الكذب، وكل ما يوافق الشرع فهو الصدق في نفسه وفي قلب صاحبه وفي اعتقاده وفي عمله وفي قوله. نعم. وهنا المقصود الأخبار، الرجل يتحرى الصدق في خبره فلا يخرج الكلمة إلا بعد اليقين، والعكس الفاجر يتحرى الكذب ويتقصده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. قال الشارح: فيه النهي عن ظن السوء والتحذير عن تحقيقه.
الإنسان إذا ظن ظنا ثم بدأ يتحقق وراه، هذا دليل على أنه تبع الظن. وأما إذا جاء الظن في البال ثم لم يبالي، هذا معناه لم يلتفت فلا يؤاخذ. لكن تحري الظن والتحقق منه في الأمور المتعدية التي لها آثار على الأمة والمجتمع أمر واجب. يعني الشرطة مثلا ظنوا أن في المكان الفلاني يباع الخمر والمخمور يفسد المجتمع، فالواجب عليهم التحري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه.
صلحها. فأما
أحسن الله إليكم،
خطأ مطبعي.
أحسن الله إليكم. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر. أحسن الله إليكم. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على كراهة الجلوس في الطرقات، وأن من جلس فيها وجب عليه كف الأذى وفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفيه دلالة على أن النساء وإن كن يخرجن تفلات ومتسترات، فالواجب على الرجال غض البصر، ولا ينظروا ولو إلى سوادها ولو إلى طولها وعرضها، فإن ذلك مثير للشهوة والفتنة. ولهذا قال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. قال الشارح: الفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة.
الفقه في الدين مبناه على أمرين: مبناه على معرفة الدليل والمدلول، معرفة الحكم ودليل، سواء كان الحكم اعتقاديا علميا أو عمليا، وهذا لا يمكن إلا بالفقه في الكتاب والسنة، هذا هو الفقه. أما ما يسميه الناس اليوم فقها وهو فهم كلام بعض العلماء، هذا ليس بفقه، هذا فهم، وهذا ثقافة. يمكن عندنا إنسان يعرف كل أقوال الناس لكن ما عنده حفظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يسمى فقيها. الفقيه هو من حفظ الدليل والمدلول، الفقيه من حفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، واستنبط لعلمه الذين يستنبطون، هذا هو الفقه، حفظ واستنباط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. قال الشارح: حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
حسن الخلق مبناه على أربعة أمور: سلامة الصدر، وهذا أمر باطن، طلاقة الوجه ومنه الابتسامة، وهذا الأمر الظاهر الأول، والثاني متعلق باليد وهو بذل المعروف، والثالث متعلق بالكف، تكف شرك عن الناس، هذا هو حسن الخلق، أمر قلبي وأمر لساني أو متعلق بالوجه كلا، وأمر في اليد وأمر في الكف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. قال الشارح: الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي حق ذي الحق، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها.
الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، هذا حياء الإنسان، هذا حياء الإنسان مع. وأما إذا قيل إن الله يستحي من عبده يمد يدين يردهما صفرا، فهذه حياء صفة لله لائقة بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. قال الشارح: فيه تهديد ووعيد لمن لم يستحي. وفي بعض الآثار: إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا مبغضا.
مبغضا.
أحسن الله إليكم. لم تلقه إلا بغيضا مبغضا.
إلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذا من كلام النبوة الأولى، فيه دلالة على أن بعض الحكم وبعض الكلمات الموجودة عند الناس هي من موروثات الأنبياء. وهنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما هو إذن، وإنما هو تهديد ووعيد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو استهزاء وسخرية كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. قال الشارح: المراد بالقوي قوي العزيمة في الأعمال الصالحة واحتمال المشاق، والضعيف بالعكس. وفي الحديث الحث على التسبب لما ينفع في المعاش والمعاد وترك العجز، وفيه التسليم للقدر.
أحسن. نقف على هذا، نكمل بعد الأذان. دخل وقت الأذان. إن شاء الله يمدينا نخلص قبل الإقامة. خليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد.
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف على الإطلاق. المؤمن القوي في العبادة، في العلم، في الاعتقاد، في الأخلاق، في الصبر، في التحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على وجوب التواضع وتحريم البغي والكبر. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. قال الشارح: الحديث دليل على فضيلة الرد على من اغتاب مسلما. وأخرج الأصبهاني: من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة، وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة.
الواجب على المسلم أن يرد المغتاب وغيبته والنمام وأن يلجمه ويسكته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أخرجه مسلم.
الله.
قال الشارح: فيه الحث على الصدقة والعفو عن المسيء والتواضع، وهذه الثلاث من أمهات مكارم الأخلاق.
هذه الثلاث من أمهات أو من أمات مكارم الأخلاق، ويحسن جدا في أصحاب الجاه والمناصب والغنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. قال الشارح: إفشاء السلام نشره على من عرفت ومن لم تعرف، والحديث دليل على أن هذه الأفعال سبب لدخول الجنة.
نعم.
قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن تميم التداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. قال الشارح: هذا حديث جليل، وهو من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، والنصيحة عماد الدين، فالنصيحة لله الإيمان به وتوحيده ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه تعالى عن جميع أنواع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معاصيه والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وغير ذلك مما يجب لله تعالى. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلامه تعالى وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه والقيام بحقوق تلاوته والتدبر لمعانيه والاتعاظ بمواعظه والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه بما جاء به واتباعه فيما أمر به والانتهاء بما نهى عنه ومحبته وتوقيره ونشر سنته. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم لحوائج العباد ونصحهم برفق وأدب وحثهم على العدل. والنصيحة لعامة المسلمين
ونصحهم برفق وأدب وأن يكون ذلك سرا لا بمجاهرة.
أحسن الله إليكم. قال والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم في أمور دينهم ودنياهم وكف الأذى عنهم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. قال الشارح الحديث دليل على أن تقوى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه وحسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. قال الشارح فيه الحث على ما يجلب المودة بين المسلمين من طلاقة الوجه ولين الجانب ونحو ذلك. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال الشارح فيه الحث على النصح وتبين المسلم لأخيه عيبه ليصلحه. أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. قال الشارح الحديث دليل على أن مخالطة الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أفضل من العزلة كما في الحديث الآخر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أحسن الله إليكم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال الشارح كان صلى الله عليه وسلم من أشرف العباد خلقا وخلقا وسؤاله ذلك اعترافا بالمنة وطلبا لاستمرار النعمة وتعليما للأمة والله الموفق.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله له بحسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك كان من دعائه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي طلبا للاستدامة. نعم والكمال.
أحسن الله إليكم. قال باب الذكر والدعاء. قال الدعاء الطلب من الله وهو ذكر الله وزيادة. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. قال الشارح الحديث دليل على فضل الذكر وأن الله مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله وهذه معية خاصة كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم.
أحسن الله إليكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. قال الشارح الحديث دليل على أن الذكر وأنه من أعظم أسباب النجاة من المخاوف في الدنيا والآخرة.
نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على فضيلة الاجتماع على الذكر في جميع أنواعه من الثناء والدعاء وتلاوة القرآن وتفكر وتعليم أمور الدين.
إذا أطلق اجتماع على الذكر المقصود باجتماع العلم وتلاوة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. قال الشارح: فيه الحث على ذكر الله تعالى في كل مجلس، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه إلا فضنا عليهم
ترة.
أحسن الله إليكم،
بمعنى نقص.
أحسن الله إليكم، ترة. وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة، وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة، وفي رواية: إلا كان عليه حسرة يوم القيامة وإن دخل الجنة.
الواجب على الإنسان يذكر الله في كل مكان يكون فيه، قائما أو قاعدا أو جالسا، ولو مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. قال رحمه الله: زاد مسلم: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعند أحمد: من قال إذا صلى الصبح فذكره. وزاد: وكتب له بهن 10 حسنات، ومحيا عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له حرزا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك.
هذا أجر عظيم. 10 مرات تقولها صباحا ومساء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على فضل سبحان الله وبحمده، ومعنى التسبيح تنزيهه تعالى عما لا يليق به مما وصفه به المشركون.
سبحان الله أي أنه منزه عن كل نقص، وبحمده أي موصوف بكل كمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على فضل هذه الكلمات الجوامع، وفيه بعض الأحاديث زيادة. نعم. ومنتهى رحمته.
نعم.
أحسن الله إليكم.
ومنتهى رحمة الله الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشارح: الحديث تدل على فضل هذه الكلمات وأنها من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد فسرها ابن عباس بجميع أنواع الحسنات من قول وفعل.
الباقيات الصالحات يشمل العموم كما قال ابن عباس، ويشمل الخصوص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا، هذه أذكار تبقى للإنسان وتدخر له يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: إنما كانت هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله تعالى لاشتمالها على تنزيهه وإثبات الحمد والوحدانية له والأكبرية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. قال الشارح: الحول الحركة
والحيلة.
أحسن الله إليكم، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. وروي تفسيرها مرفوعة: لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله.
أحسنت. المسلمون لما يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال أيا كان، ولا قوة إلا بالله عز وجل. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة.